تكثر الأحداث تدريجياً فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيداً فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دارين مصطفى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. منطقة الريف المغربي والتي خضعت للاستعمار الإسباني كانت قد شهدت بعض الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في فترة العاهل الراحل الملك الحسن الثاني الذي استطاع إخماد الاحتجاجات في الريف في عام 58، وكان أنذاك وليا للعهد. كما انتفضت المنطقة في احتجاجات اجتماعية أيضا في عام 84 إلى جانب عدد من مناطق المغرب. وبعد مضي 7 أشهر من مقتل بائع السمك محسن فكري الذي لقي حتفه سحقا داخل شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته استرداد أسماكه التي صادرتها شرطة الحسيمة، شارك آلاف المغاربة في تظاهرات احتجاجية يوم الخميس 18 مايو أيار في مدينة الحسيمة شمال البلاد. وفي يوم الجمعة 27 مايو أيار اندلعت اشتباكات في الحسيمة بعدما اعتقلت السلطات الناشط ناصر الزفزافي الذي قام بمقاطعة إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة كان ينتقد فيها ما يطلق عليه الحراك بوصفه تحريض على القلاقل. على إثر ذلك اعتقلت السلطات المغربية 20 شخصا عقب وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجي الحسيمة بسبب تهديدهم الأمن العام في المغرب، بحسب النائب العام في مدينة الحسيمة في بيان، حيث اتهمت السلطات المحتجين بتهديد الأمن العام في المملكة، وقالت إن التحقيق المبدئي أظهر حصول هؤلاء الأشخاص على تحويلات مالية ودعم لوجستي للقيام بأنشطة دعائية لتقويض وحدة أراضي المغرب ولتقويض ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسساتها. بالمقابل طالبت جماعة العدل والإحسان في المغرب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطالب أهل الريف على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة منذ أشهر. وأدنت الجماعة ما أسمته استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة. وكرد فعل شعبي خرج المئات في مظاهرات بالحسيمة والرباط والدار البيضاء احتجاجا على اعتقال الزفزافي مع أكثر من 70 شخصا آخرين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة. واستمر الحراك الاحتجاجي في شمال المغرب، حيث تظاهر الآلاف في الحسيمة ليلة الثلاثاء بعد 3 أيام من توقيف القيادي في الاحتجاجات ناصر الزفزافي مطالبين بالإفراج عنه. وخرج المتظاهرون مجددا بعد الإفطار في الشوارع القريبة من وسط الحسيمة مرددين شعارات منها كلنا الزفزافي والكرامة للريف. وشاركت في التظاهرة والدة الزفزافي مع زوجها التي قالت أنا فخورة بابني لقد تصرف كرجل، مضيفة لم يفعل شيئا سوى التظاهر سلميا من أجل مطالب مشروعة. كما خرج في التظاهرة والد محسن فكري بائع السمك الذي قتل سحقا في آلية لجمع النفايات، وشكلت وفاته شرارة انطلاق الاحتجاجات، ودعا الوالد المحتجين إلى مواصلة تحركهم السلمي. وقد تكتمت وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون السياسيون إلى حد كبير بشأن تلك الأحداث التي تعيشها الحسيمة، لكن الفروع المحلية 3 أحزاب بينها حزب العدالة والتنمية الحاكم أصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه من خطورة الوضع وانتقدت رد السلطات. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين حيثما كانوا في مناطق المغرب وخصوصا في الحسيمة، مبرزا أن هذا الأمر يمثل هما بالنسبة لحكومته، ويعقد بشأنه اجتماعات متتالية مع وزراء على انفراد أو مجتمعين للوقوف على تطورات الملف. وفي تطور للأوضاع، شهدت بلدة إمزورن المجاورة لمدينة الحسيمة شمال المغرب الجمعة اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة خلال احتجاجات اندلعت هناك منذ أسبوع ضد الفساد وإساءة استغلال السلطة. كما دخلت مدينة الحسيمة المغربية إضرابا عاما لثلاثة أيام بدءا من الجمعة 2 يونيو/حزيران بدعوى من قادة احتجاجات حراك الريف في إطار المطالبات بالتنمية ورفع التهميش عقب وقفة احتجاجية شارك فيها المئات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك، وردد المحتجون شعارات تنتقد تدخل الأمن ضدهم. الحسيمة من البلدات في منطقة الريف التي لها تاريخ طويل من الاعتراض على المخزن أو المؤسسة الملكية في المغرب التي لا يزال الملك فيها يحتفظ بالسلطة الكاملة رغم التنازل الملكي عن بعض السلطات لتخفيف التوترات في عام 2011. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات السياسية نادراً ما تقع في المغرب، إلا أن التوتر يسود مدينة الحسيمة منذ أكتوبر تشرين الأول بعد مقتل بائع السمك. دعونا نلقي الضوء أعزائي المستمعين على توترات المغرب، أهدافها ومطالبها ومدى استجابة الحكومة لها، من خلال حلقة اليوم من برنامج بوضوح مع ضيفي وضيفكم عبر الأثير الباحث في علم الاجتماع والناشط المدني والسياسي الدكتور المريزق مصطفى. دكتور مصطفى، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا أستاذة.
بداية ضيفي الكريم، ماذا يحدث في المغرب؟
أولا أشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بما يقع في المغربين من أحداث ووقائع لتنوير الرأي العام العربي والدولي. ما يحدث في المغرب هو رشة اجتماعية، يعني لا أسميها بالحراك لأن مصطلح الحراك هو دخيل على القاموس السياسي المغربي وأعتقد العربي، لكن قد أسميه انتفاضة، قد أسميها حركة احتجاجية، أو سأسميها حركة اجتماعية مطلبية بالأساس في جغرافيا مغربية عانت منذ يعني عشرات السنين من التهميش ومن الاستبعاد الاجتماعي ومن الخصائص على مستوى البنيات الأساسية المتمثلة أساسا في الشغل والصحة والتعليم والسكن في منطقة تبعد عن العواصم الحضرية في الشمال الشرقي والشمال الغربي من المغرب بما يزيد عن يعني 200 كيلومتر، لكن للوصول إلى هذه المنطقة المعزولة جغرافيا،
تقصد منطقة الحسيمة؟
بالضبط منطقة الحسيمة التي تعيش اليوم غليان شعبي مستمر بما يقرب 7 شهور، يعني المسكين هو في الوضع الاجتماعي المتردي، هو يكمن في منطقة لا يوجد فيها استثمار، يعني الذي قد تعيش منه المنطقة ازدهار وتشغيل وقد ترفع من المستوى المعيشي للسكان.
دكتور، تقول أن الحراك هناك أو التوترات مستمرة منذ 7 أشهر، يعني هذا الاستمرار هل هو تجاهل من قبل الحكومة لمطالب مواطني المغرب، وهل استمرار الاحتجاجات وانتقالها بين المدن كالعدوى في مصلحة السلطة المغربية؟
لكي لا نظلم أحدا، أن الحراك بدأ في مرحلة يعني دقيقة من عمر الزمن السياسي المغربي، هي مرحلة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر والتي عاش فيها المغرب فراغا دستوريا وفراغا برلمانيا وفراغا سياسيا لمدة 6 أشهر. كانت هناك ما نسميه في المغرب بحكومة تصريف الأعمال، فبالتالي كان المغاربة ينتظرون ميلاد الحكومة العشير وكان الاحتجاج قد انطلق. لكن هذا ليس مبرر، هذا ليس مبرر، لأن المؤشرات الاقتصادية كانت قد نشرت سواء من طرف المعاهد والمعاهد الدراسات وكذلك البحث العلمي، كانت تنذر بأن الريف منطقة يعني وقنبلة موقوتة ولم ينتهي أحد بهذا الوضع. ثم أن سواء كانت حكومة تصريف الأعمال أو كانت يعني مصالح خارجية أن كان هناك يعني يعني هناك كان هناك وضعت الحكومة وما يمثلها حدا مانعا أو فاصلا بين الاحتجاجات ولم يتكلم معهم أحد منذ أزيد من الشهور وخمسة أشهر.
تجاهلت يعني الحكومة مطالب المواطنين.
الحكومة تجاهلت وارتكبت خطأ فادحا حينما خرجت أحزاب الأغلبية المغربية ببلاغ مشترك تقول فيه إن الحراك هو انفصالي وأن هناك أيادي أجنبية وهناك أيادي دخيلة أنه التي حركت. وأسبوع السبب خرجت في بلاغ آخر تقول لا نحن لم نرد أن نقول كذا وكذا وكذا وكذا. يعني هناك خلط وهناك تغليب في الرأي العام والحكومة تتحمل كامل المسؤولية فيما حصل رغم أن
على ذكر عذرا للمقاطعة دكتور يعني على ذكر التمويل والجهات الأجنبية المغرب تعتبر هي البلد العربي الوحيد الذي نجا من ثورات الربيع العربي يعني في ظل ذلك هل الأمور قابلة للحلحلة أم أن تلك المطالب الشعبية ليست من أولويات الحكومة بالمغرب؟
لا الفرق ما بين المغرب وبين البلدان الأخرى المغرب عاش دائما على إيقاع احتجاجات دولية عبر التاريخ. كلنا نتذكر ماي 1965 بالدار البيضاء حينما انتفض الشعب المغربي كله من أجل الحق في التعليم. كلنا يتذكر الانتفاضات التي عاشها المغرب طوال فترة السبعينات. كلنا يتذكر الانتفاضة الشهيرة بالدار البيضاء في يونيو 1981. كلنا يتذكر انتفاضة الريف في 1984 وقبلها 1959. كلنا يتذكر آخر الانتفاضات سنة 90 وكلنا يتذكر المغرب كان دوما بلد الاحتجاجات وبلد الانتفاضات والمظاهرات. الشعب يعني يناضل وسيوانا لعقدين ثمانيين متواصلين يعني أمام مقر البرلمان وفي الرباط المدن الكبرى يوميا مظاهرات واحتجاجات وانتفاضات بشكل يومي. طبعا يعني ما نسميه هنا بحركة هاشم فراير في قلب الربيع العربي عاش المغرب جزء منها لكن بخصوصيته. وأنا أقول دائما وكباحث في المجتمع وكفاعل سياسي وكمعتقل سياسي سابق وكمختطف سياسي سابق وكمناضل ثري ودقت وعشت كل هذه المراحل كان المغرب دائما بلد احتجاجات على عكس مناطق بدون أن أسميها المناطق العربية سواء التي كانت فيها يعني هيمنة الحزب الواحد أو التي كانت
نعم دكتور يعني الاحتجاجات في المغرب المستمرة التي تتحدث عنها أو التي نفرد الحلقة اليوم من أجلها اندلعت تحت عنوان ضد الفساد وإساءة استغلال السلطة. ما هي صور هذا الفساد وهذا الاستغلال من وجهة نظر شعبية؟
من وجهة نظر شعبية على أن هناك مشكلة حقيقي في المغرب ورخصه في قضيتين. قضية الحق في الثروة الوطنية كيف يمكن أن ننتج الثروة الوطنية ونركزها في جهتين أساسيتين جهة الرباط وجهة الدار البيضاء. جهة الرباط العاصمة الإدارية وجهة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية جهتان.
ما هي المطالب يعني ما هي الثروات التي يعني ما هي مطالب المحتجين ماذا يريدون؟
لا قلت بدأ أولا قلت على أن المشكلة في المغرب يتلخص في الحق في الثروة الوطنية. سوء توزيع الثروة الوطنية بالتساوي على كل المناطق مما يعني هذا غياب العدالة المجالية.
تقصد أن الحكومة تهتم ببعض المناطق على حساب مناطق أخرى؟
على مناطق أخرى والمناطق الأخرى ليس لها من الثروة ما يمكن أن يعني تستفيد من الصحة أساسا والتعليم.
لا توجد يعني بهذه المناطق أي وسيلة من وسائل التنمية يعني لا صحة لا تعليم لا مرافق مناطق مهملة.
لا تعليم لا التنمية ضعيفة جدا مقارنة مع المدن الأخرى. والناس اليوم شعرت على أن هناك السبب الأساسي هو الفساد في التدبير هو الفساد في التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة هو عدم مساءلة المسؤولين حول هذه الأوضاع المزرية وغياب التنمية المستدامة والشاملة في العديد من مناطق مناطق المغرب والمحتجون ويعني سواء في الحسيمة وغير الحسيمة يطالبون بالحق في الثروة الوطنية والحق في التنمية والحق أساسا في البنيات التحتية الشغل والصحة والتعليم والسكن.
في آخر التطورات للأوضاع دكتور في الحسيمة أنها شهدت إضرابا عاما إثر وقفة احتجاجية بالأمس، ما هي الآثار الاقتصادية لهذا الإضراب على المغرب ككل، وهل ستتعاطى الحكومة مع مطالب المحتجين إثر هذا الإضراب، وما هي السبل المتاحة لحل الأزمة برأيك؟
والله السؤال يعني مهم جدا، طرحتم سؤال مهم جدا. طبعا كانت هناك دعوة لإضرابنا، لكن سيدتي اسمحوا لي أن أقول لكم، هل تعلمون كم هي مداخل يعني الدولة من الضريبة من منطقة الحسيمة؟ هي مليار ونصف فقط. الحسيمة ليست في بلد أو ليست في مدينة اقتصادية، ليس هناك استثمار، ليس هناك معامل. يعني حينما نقول إضراب العام ماذا نقصد؟ نقصد بعض المحلات التجارية للتسويق وللتبضيع ولشراء يعني ما نأكله وما نشربه وما نلبسه في أقصى حد ممكن.
هي منطقة ريفية يعني على حد علمي،
منطقة ريفية. قلت لكم على أن المداخيل من الضريبة هي مليار ونصف فقط.
ما هي الثروات التي يمكن استغلالها في هذه المنطقة؟ يعني كيف تستطيع الدولة توجيه الميزانية أو توجيه واستثمار الأموال في هذه المنطقة؟
أولا هناك ثروة بحرية عظيمة وكبيرة وهائلة جدا، من بين المشاكل الأساسية ومن يستفيد من الثروة البحرية، وهنا يكمن شعار الفساد. يعني يطالبون سكان الريف على الأقل أن يتمتعون بثروتهم، وأحسن وأغلى ثروة هي الثروة البحرية. يعني كان من المفروض على الدولة أن تستثمر في القطاع البحري ولا تترك أزيد من 80% من شباب الحسيمة في العطالة المستمرة، أزيد من 80%. ثم أن منطقة الحسيمة والمناطق المجاورة هي مناطق تعيش أغلبية ساكنتها من مساعدات الأهالي من الخارج، من الهجرة، من إسبانيا وألمانيا وهولندا وبعض المدن الأوروبية الأخرى. وكان على الدولة أن تشجع المستثمرين أبناء المنطقة الذين يشتغلون في أوروبا والذين لهم إمكانيات ومساعدتهم للاستثمار المحلي. ولكن قبل كل شيء كان على الدولة أن تفتح الطرق والبنيات الأساسية لتشجع الاستثمار. وهناك مشكل حقيقي، كيف وقعت الحكومة سنة 2015 على استثمار عمومي يفوق 6 ملايير أمام جلالة الملك، وقدم هذا البرنامج رئيس جهة الحسيمة طنجة تطوان أمام الوزراء، ووقع الوزراء، ومنذ 2015 لم تتحرك الحكومة لتنفيذ ما وعدت به الساكنة. ثم من 2015 كان هناك الدولة أو الحكومة كان وعدت يعني الخط الرابط الطرقي بين كازا والحسيمة لفك العزلة، ولحد الساعة لم يكتمل هذا المشروع. إذن توقعات اليوم، ما هي التوقعات؟ توقعات هو أن الإضرابات والاحتجاجات لا زالت مستمرة داخل الحسيمة، واندلعت شرارة هذه الاحتجاجات في باقي مناطق المغرب باعتبار أن الحكومة ارتكبت خطأ وقالت طيب يعني سنعد أو سنستعد للرحال إلى الحسيمة لنجيب على مطالب الحسيمة. فقالت جهات أخرى لماذا تذهبون للحسيمة والمغرب والعديد من مناطق المغرب كله مشابهة لواقع الحسيمة؟ وهنا تورطت الحكومة. فبالتالي هناك اليوم مطلب ملح لأنه يجب فتح حوار جاد ومسؤول لتلبية المطالب الاجتماعية العاجلة، وثانيا إطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية هذه يعني هذه الوقائع. ثالثا يجب على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها، هي والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، ويعني تواجه الوضع يعني بشكل جدي وبشكل مسؤول ونعمل جميعا ملفات حوار اجتماعي شامل حول القضايا الأساسية التي تعاني منها المنطقة الحسيمة وباقي المناطق المغربية.
نسأل الله السلامة للمغرب العربي ولمواطني المغرب العربي. دكتور مريزق مصطفى الباحث في علم الاجتماع والناشط المدني والسياسي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت. حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، دمتم بخير.